بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الأحبة، هذا مجلس يتجدد بفضل الله تبارك وتعالى في شرحنا لمنظومة سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا في لقائنا السابق إلى الفصل الذي تكلم فيه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عليه، أو رحمه الله سبحانه وتعالى، في انقسام التوحيد إلى نوعين، بعدما قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهمه. بعدما بيّن رحمه الله تبارك وتعالى أن التوحيد يمكن اصطلاحا أن يقسم إلى قسمين، ذكر هذين القسمين بقوله: وهو نوعان، وهو أي التوحيد نوعان أياما يفهمه. ثم ذكر النوع الأول فقال: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ونحن قد ذكرنا في المرة الماضية أن أول هذين النوعين هو التوحيد الخبري العلمي كما ذكرنا هناك، وذكرنا طريقة أهل العلم في التقسيم، التقسيم الثنائية والتقسيم الثلاثية، وقلنا أنه لا يخرج يعني كل من التقسيمتين، ليس فيها شيء زائد على التقسيمة الأخرى. وقلنا إن المراد بالنوع الأول من هذين النوعين هو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. وقلنا إن معنى هذه العبارة من كلام الناظم أن المراد بالقسم الأول من قسمي التوحيد هو ما يتعلق بإثبات ذات ربنا سبحانه وتعالى، وما يتعلق بإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا. وذكرنا إن كلما كان في جهة ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه أو صفاته أو أفعاله، هذا يتعلق بالنوع الأول من نوعي التوحيد، وكلما كان مترتبا على هذه المعلومات، إن صح أن تقول المعلومات أو الأخبار عن ربنا سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، كل ما كان مترتبا على ذلك من جهة ما يطلب من العبد أن يفعله لله تعالى من عبادته وما إلى ذلك وتوحيده سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يتعلق بالقسم الثاني الذي ذكرنا فيه أو سنذكره إن شاء الله مفصلا فيما بعد، وهو ما يتعلق بالنوع الآخر من نوعي التوحيد، وهو الذي اسمه توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية، أو قلنا يمكن أن نسميه التوحيد القصدي الإرادي كما ذكرنا ذلك من قبل. المقصود هنا أن نقول إن الناظم رحمه الله تعالى قال: إثبات ذات الرب جل وعلا، وتكلمنا عن شيء مما يتعلق بإثبات ذاته سبحانه وتعالى، وقلنا إن المراد بإثبات الذات هو ما يسميه بعضهم إثبات الوجود، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لأننا قلنا إن الذات في لغة العرب لا تطلق الذات بالألف واللام من غير إضافة، وإنما تطلق ذات الشيء والمقصود به صاحبة الصفات، يعني الذي يتعلق به صفات الشيء. وأما المتكلمون فهم جاءوا ففعلوا فعلتين هنا، فقطعوا الإضافة عن الذات وقالوا الذات وضافوا ألف ولام فصارت الذات، لكن هي في الحقيقة لا يطلق في كلام العرب كلمة الذات، وإنما المراد به ذات الله تبارك وتعالى، والمراد به صاحبة الصفات. فلا يتصور وجود صفات إلا بوجود ماذا؟ إلا بوجود ذات. لا يمكن أن أصف شيئا ليس موجودا. فالمقصود من هذا النوع من نوعي التوحيد إثبات ذات الرب جل وعلا، إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذن هو قوله إثبات ذات الرب جل وعلا ثم قوله بعد ذلك أسمائه، هذا معطوف بحرف عطف محذوف، وهذا جائز في الشعر باتفاق أهل العربية، وإنما اختلفوا في جوازه في النثر، هل يجوز أن أعطف بحرف معطوف بحرف عطف يكون محذوفا أو لا، هذا في النثر اختلفوا فيه، لكن على كل حال اتفقوا على جواز أن يحصل هذا في الشعر، ونظمنا هذا من الشعر أو من النثر؟ صحصحوا، من الشعر أو من النثر؟ من الشعر. من بحر ماذا؟ قلنا هذا مرارا، قلنا هذا من بحر الرجز. بحر الرجز مستفعل 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 مستفعل، هذا هو الذي سار عليه الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى. المقصود هنا أيها الأحبة أنه قال إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. وذكرنا في اللقاء الماضي أيضا ما يتعلق بمفهوم الاسم، وقلنا إن أسماء الله تعالى المراد بها في هذا المقام هو ماذا؟ هو التي يدعى الله تبارك وتعالى بها، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، ومن علاماتها أن الله تعالى يسأل بها، فيقال مثلا يا عليم، إذا أردت أن تسأل الله تقول يا عليم، إذن العليم هذا اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وتقول يا رحيم يا كريم، كل هذا من أسمائه سبحانه وتعالى. وقلنا إنها سميت حسنى، أنا أراجع ما مضى بسرعة حتى يعني تكون معنا على استعداد، وقلنا إنها أسماء حسنى، ومعنى حسنى هذا مؤنث الأحسن، ومعنى ذلك أنها بلغت في الحسن غايته. وقلنا إن هذا راجع إلى مسألتين أو إلى سببين. السبب الأول، لماذا هي بلغت الحسن أو إلى غاية الحسن وإلى غاية الكمال؟ لسببين. السبب الأول أنها كاملة المعاني لتضمنها صفات كاملة، هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني لدلالتها على أحسن مسمى، لأنها تدل على من؟ تدل على ربنا سبحانه وتعالى. وكنا قد وعدنا أن نذكر هنا طائفة من القواعد التي تتعلق بالأسماء قبل أن نستكمل الكلام على أسماء تبارك وتعالى في هذا النظم المبارك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفهم هذه الأمور. طبعا من أهم القواعد التي ينبغي أن يلم بها الطالب في هذه المرحلة أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى كما قلنا، فإن الله تعالى امتدح في القرآن الكريم أسماءه العظيمة بوصفها كلها أنها حسنى، وتكرر وصفها بذلك في القرآن في 4 مواضع من كتابه، كقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وكقوله عز وجل في سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال سبحانه وتعالى في سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال عز وجل في سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ففي هذه الآيات وصف لأسمائه سبحانه وتعالى جميعها بأنها حسنى، أي بالغة في الحسن كماله، بالغة في الحسن كماله ومنتهى. وقد ذكرنا شيئا يتعلق بهذا من قبل، فهذه قاعدة مهمة في هذا الباب. أيضا معرفة المسلم بكونها أو بكون أسماء الله تعالى حسنى هذا أمر مهم جدا، لأنه يزيد فيه التعظيم لها والإجلال والحرص على فهم معانيها الجليلة ومدلولاتها العظيمة، ويبعده عن منزلقات المحرفين وتأويلات المنحرفين المبطلين وتخرصات الجاهلين. ويمكن أن نلخص المعاني والثمار المجنية من كون أسماء الله تعالى حسنى في نقاط محددة حتى يكون الأمر سهلا. الأمر الأول أنها أسماء دالة على أحسن مسمى وأجل موصوف، وهو الله تبارك وتعالى ذو الجلال والكمال والجمال. الأمر الثاني أن فيها إجلالا لله تعالى وتعظيما وإكبارا وإظهارا لعظمته ومجده وكماله وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن كل اسم منها دال على ثبوت صفة كمال لله تبارك وتعالى، ولذا كانت حسنة، وصفاته تبارك وتعالى كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أنها ليس فيها اسم يحتوي على الشر أو يدل على النقص، فالشر ليس إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخير في يديك والشر ليس إليك، فلا يدخل في صفاته تبارك وتعالى ولا يلحق ذاته ولا يكون في شيء من أفعاله هذا النقص أو هذا الشر، فلا يضاف إليه لا فعلا ولا وصفا سبحانه وتعالى. وهذه مسألة ستتضح لنا كلما جئنا إلى ما يناسبها إن شاء الله، ستعلم أن كل أفعال ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون شرا، حتى ما يتصوره بعض الناس أنه شر هو شر بالنسبة لبعض الأشخاص في الحقيقة، لكنها في إجماليات العالم لا يمكن أن تكون شرا. وهذا معنى مهم، حتى إن خلق إبليس ليس شرا، وهذا لعلنا أن نأتي عليه في موعد أو في موضع يكون مناسبا له إن شاء الله تعالى. لكن أغلب الناس كما قلت أنا قبل هذا مرارا إنما يتعتبون على أقدار الله سبحانه وتعالى، لأنهم كما قلنا ليس عندهم القواعد التي يفهمون بها أقدار الله عز وجل، لا يعرفون أن صاحب هذه الأقدار هو العدل الذي لا يمكن أن يتصور ظلمه، ولا يعرفون أنه هو سبحانه وتعالى صاحب العلم المحيط الذي لا يمكن أن يتصور معه جهل، فهو العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هم لا يتصورون أن صاحب هذه الأقدار هو الذي له الحكمة البالغة وهو الذي له الحجة الدامغة. لأجل هذا هم يتنكرون، أو لأجل هذا هم أحيانا يرون في أنفسهم شيئا من أفعال الله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقة أن أفعال ربنا تبارك وتعالى أفعال كلها حسنى، لا يمكن أن يتطرق إليها شر، ولا يمكن أن يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه. إذا تصورها إنسان على أن فيها نقصا أو على أن فيها شرا، فهذا التصور قصور من عندي هو، كالذي كما قلت أنا ممثلت بهذا المثال من قبل، هذا مثاله تماما كالذي يحزن من وجود الرياح مع أنه يغفل عن هذه الخيرات الكبيرة التي لولا وجود الرياح لما حصلت. هو كل اللي زعلان منه أن الرياح فعلت فعلا يضر به هو، فعل صغير قد لا يكون قد لا يكون هذا الفعل يعني مستنكرا بشكل كبير، زي ما قلت لكم قبل كده عامل زي واحد تسريحة شعره باظت، بس الرياح بوظت تسريحة شعره، فهو يقول لك الرياح دي مش كويسة، الرياح دي فيها شر وفيها نقص. نقول هذا بالضبط، هذا يعني يمكن أن ننقل هذا التصور إلى مسألتنا تماما. الرياح العظيمة التي تأتي بالهواء وتأتي بالأكسجين الذي تتنفسه وتنقل حبوب اللقاح ويكون منها الخيرات، وتأتي بالسحب التي تمطر فينزل المطر ويغيث الناس، كل هذا لا يمكن، هو لا يتصور هذا كله، وإنما يتصور شيئا واحدا، أن رياحا مثلا أحدثت خللا في منزل ما، أو أن رياحا أطارت ثيابه التي نشرها، أي شيء من هذا القبيل. فالناس لا ينظرون إلى أفعال الرب سبحانه وتعالى كما ينبغي أن ينظروا. المقصود هنا أن أسماءه تبارك وتعالى، وسنأتي على طرف منها إن شاء الله ويظهر هذا بإذن الله تعالى، ليس يحتوي شيء منها على الشر ولا على النقص سبحانه وتعالى. الأمر الخامس في هذا الباب أن الله تعالى أمر عباده بدعائه بها، بهذه الأسماء، فقال سبحانه: فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، وهذا من أجل الطاعات وأعظم القرب. ليس المراد أن تدعو الله بها أو أن تتعرف على أسماء الله، وهذا أمر سنأتي عليه أيضا، مجرد أن تعرف أسماءها، تعرف هذه الأسماء فقط، تقول هذا من أسماء الله وتحفظها وتظن أنك بذلك قد حققت عبودية الله سبحانه وتعالى تجاه هذه الأسماء. الموضوع أهم من هذا كله، ينبغي أن يكون عندك عبودية تتعلق بكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. هناك عبودية، هو لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني فاعبدوه بها، اعبدوه بها وادعوه بها، ادعوه بها دعاء مسألة، دعاء عبادة، دعاء ثناء. هذه ثلاثة أنواع من العبادات تتعلق بكل اسم من أسماء الله تعالى. دعاء الثناء يعني أن تثني على الله تعالى بهذا الاسم، وأن تمدح الله تعالى بهذا الاسم. ثم يأتي بعد ذلك دعاء المسألة، ودعاء المسألة معناه أن تسأله بهذا الاسم، فيكون سؤالك معبرا عن فهمك لمعاني هذا الاسم أو لشيء من معانيه. فتقول له مثلا: يا رزاق أرزقني. لما أقول له أرزقني فهذا دليل على أنني فهمت معنى الرزاق، وأنه ليس مجرد اسم. الذي يتعلق بأسماء المخلوقين، قد يسمى رجل مثلا أنه اسم كريم لكن تجده هو في الحقيقة بخيل. الله تعالى ليس كذلك، فإن أسماءه سبحانه وتعالى تقتضي أوصافا. إذا كان الله تعالى اسمه الكريم فهذا يقتضي صفة الكرم على أعلى ما يمكن أن تتصور في أعظم كمالاتها. فأنا إذا سألت الله تعالى من فضله لأنه الكريم، فهذا نوع اعتراف وفهم لاسم من أسمائه سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بإيه؟ بدعاء العبادة. دعاء العبادة معناه أن أتصرف في حياتي بناء على إقراري وعلى معرفتي وعلى إيماني بأن الله تعالى من أسمائه هذا الاسم. هذا الاسم لا بد أن يكون له مقتضى، ولا بد أن يكون له متعلق. مهم جدا أن يفهم الناس هذا المعنى. ينبغي أن نفهم أن كل ما يحدث في هذا الكون إنما يحدث كمقتضى أو كمقتضى لاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ليست مجرد أسماء كما يظن بعض الناس، إنها مجرد أسماء وخلاص. لا، هذا ليس حقيقة، لكن هذه الأسماء لها آثارها في الكون. فإذا ما تعلم الإنسان هذه الآثار، إذا ما تعلم الإنسان هذه المعاني، فإنه لن يرى شيئا في هذا الكون إلا وهو أثر من آثار أسماء وصفاته. سيصل الإنسان إلى مرحلة ما حينها يقول إن هذا الحدث الذي حصل هو أثر من آثار اسم الله كذا، وذاك الذي حصل هناك أثر من آثار اسم الله كذا. فسيصبح المتصرف في الكون كله آثار أسماء الله تعالى. هذا التصرف الذي في الكون راجع إلى أسمائه سبحانه وتعالى. وكما قلنا من قبل إن الاسم هو المسمى وليس هو شيئا آخر. إذن الأمر الخامس أن الله تعالى أمر بدعائه بقوله: فادعوه بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة وأيضا دعاء الثناء. الأمر السادس أن الله تبارك وتعالى وعد من أحصى 99 اسما منها حفظا وفهما وعملا بما تقتضيه بأن يدخله الجنة، وهذا من بركات هذه الأسماء. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ليس معنى الإحصاء مجرد الحفظ، لكن الحفظ هذه مرتبة، والفهم لمعانيها هذه مرتبة، والتعامل بناء على هذه المعاني هذه هي المرتبة المقصودة بالدرجة الأولى. أيضا من القواعد التي تتعلق بهذا، ولعلنا أشرنا إليها إشارة سريعة هنا، أن أسماء الله تعالى تقتضي آثارها من الخلق والتكوين، وهذا من أجل المقامات وأنفع الأمور التي توجب للعبد الرفعة وتعينه على حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وتحقق محبته ولزوم الثناء عليه. كن أن تتصور أن أسماء الله تبارك وتعالى تقتضي آثارا من الخلق والتكوين، وأن العالم كله بما فيه من سماوات وأرض وشمس وقمر وليل ونهار وجبال وبحار وحركات وسكنات، كل ذلك من بعض آثارها ومقتضياتها، فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقها، تنادي عليها وتدل عليها وتخبر بلسان النطق والحال. فلست ترى شيئا أدل على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقها ونعوت كماله وحقائق أسمائه، كما يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في عدد من مواضعه وما قدر الله حق قدره. لم يقدر الناس حق قدر الله تبارك وتعالى لأنهم لم يفهموا هذه العلاقة بين أسمائه سبحانه وتعالى وبين الخلق والتكوين، وهذا في كتاب الله موجود بكثرة والحمد لله تعالى. إذن من أنفع ما يكون للعبد في هذا الباب مطالعة مقتضيات الأسماء الحسنى والتأمل في موجباتها وحسن دلالتها على كمال مبدعها وعظمة خالقها، أقصد الكون يعني وليس الأسماء، لأن قلنا أن الأسماء هي عين المسمى، وأنه سبحانه وتعالى أحكم هذا الكون غاية الإحكام كما قال سبحانه: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. من تأمل في سريان آثار الله أسماء الله تعالى وصفاته في الأمر والعالم هداه إلى الإيمان بكمال الرب سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة، وأنه سبحانه له في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة والآيات الباهرة والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته واستدعاء محبتهم له وذكرهم له وشكرهم له وتعبدهم له بأسمائه الحسنى. فكل اسم له تعبد مختص به، ولا يتحقق شيء من هذا إلا بمثل هذا النظر والتدبر النافع في كل اسم وما يقتضيه. وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر. يعني قد يظهر لواحد مثلا عبودية اسم من أسماء الله ويرزقه الله تبارك وتعالى فهم هذه العبودية، فينطلق مع هذه العبودية ويضع كل إمكانياته في التعبد لله بهذا الاسم ويغفل عن أسماء أخرى. لكن أكمل الكمالات أن لا يشغلك عبودية اسم عن عبودية سائر أسمائه، وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، وهي طريقة مشتقة من القرآن الكريم كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعا عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: الأول النظر في مفعولاته، ذكرنا طرفا من هذا من قبل، مفعولات ربنا تبارك وتعالى ومخلوقاته النظر فيها بعين التأمل هذه تدلك على التبصر بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فإنها أدل شيء على أسمائه وصفاته. والأمر الثاني التفكر في آياته وتدبرها، هذان الأمران أمران مهمان جدا ينبغي أن يلتفت إليهما. أيضا من القواعد التي ينبغي أن نفهمها هي ما يتعلق بأسماء الله تعالى وتقسيمها من حيث المعاني. طبعا أنا أقدم بهذا لماذا؟ لأننا الآن سيذكر جملة من أسماء سبحانه وتعالى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور إلى آخر ما سيقوله، فمهم جدا أن يكون عندنا هذه القواعد حتى نفهم من خلالها هذه الأسماء التي سيذكرها الناظم إن شاء الله تعالى، وبالتالي نفهم أيضا طرفا كبيرا من أسماء الله تعالى المبثوثة في معظم آيات القرآن. فإنك ترى بعينك أن أغلب آيات القرآن الكريم تنتهي إما باسم من أسماء الله تعالى أو بوصف من صفاته أو تحتوي عليه، وليس شرطا أن يكون هذا في انتهائها، وما ذاك إلا لأن الله تعالى أراد أن يعرفك به سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل هذا لتعلم أوصاف الله سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة مهمة ستنفعنا إن شاء الله فيما بعد، وهي مسألة أقسام أسماء الله تعالى من حيث المعاني. من المفيد جدا في باب فقه أسماء الله تعالى الحسنى معرفة أقسامها من حيث معانيها ودلالاتها، أو من حيث معانيها ودلالاتها، وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى أقسام. يمكن أن نقسمها طبعا التقسيمات وما يتعلق بهذا، فهذا جملة اصطلاحات يعني ليست هي أمورا يعني لا يختلف عليها، لكن هذه اصطلاحات لأهل العلم حتى يقربوا العلم للناس. قد يقسم واحد تقسيما آخر لكنه يمكن أن نقسمها إلى عدة أقسام. القسم الأول يعني أسماء الله تعالى التي نعرفها والتي سنذكر طرفا منها يمكن أن نقسمها إلى عدة أقسام. القسم الأول ما كان منها دالا على صفة ذاتية، والصفة الذاتية هي الصفة التي لم يزل الرب تبارك وتعالى ولا يزال متصفا بها، فلا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى ولا تتعلق بمشيئته، يعني لا يزال الرب تبارك وتعالى متصفا بها، وليس من شأنها أن يفعلها إذا شاء أو ألا يفعلها إذا شاء، لا، دائما يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى. هذه تسمى ماذا؟ صفة ذاتية. فإذا كانت الأسماء تتعلق بصفة ذاتية فهذا قسم منها، مثلا اسم الله الحي، فهي صفة دائمة لا تنفك عن ربنا سبحانه وتعالى أنه حي. وكذلك صفة العليم، العلم، السميع، البصير، القوي، العلي، العزيز، القدير، هذه أسماء لها صلة بماذا؟ بصفات لا تنفك عن ربنا سبحانه وتعالى. فجميع هذه الصفات التي تتضمنها هذه الأسماء صفات ذاتية، لأنها ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنها وليس لها تعلق بالمشيئة. القسم الثاني من أسماء تبارك وتعالى ما كان دالا على صفة فعلية، والصفة الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة. يعني إيه تتعلق بالمشيئة؟ يعني يفعلها الله تعالى إذا شاء ولا يفعلها إذا شاء. ومن هذا القسم اسمه تبارك وتعالى الخالق، فهو دال على ثبوت صفة الخلق، والرزاق، هو دال أيضا على ثبوت صفة الرزق، التواب، الغفور، الرحيم، المحسن، العفو، جميع هذه الصفات صفات فعلية لكونها متعلقة بالمشيئة. ما هو الدليل على هذا؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ الله تعالى قال فيما يتعلق مثلا بصفة الخلق، قال ليخلق الله ما يشاء، وقال الله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن الله تعالى يخلق ما يشاء ولا يخلق ما لا يشاء خلقه، ويرزق من يشاء ولا يرزق من لا يشاء رزقه، وهكذا. وقال الله تعالى في التوبة مثلا ويتوب الله على من يشاء أيضا. وقال سبحانه في المغفرة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. وقال سبحانه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. الرحمة فيها تفصيل سنتكلم عنها في موضوعها إن شاء الله تعالى. وقال الله سبحانه وتعالى ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. المقصود أن هذه الأسماء تتضمن صفات، هذه الصفات يمكن أن نسميها صفات إيه؟ صفات فعلية، بمعنى أنها تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. القسم الثالث أسماء دالة على التنزيه والتقديس وتبرئة الرب تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته، كأسماء مثلا القدوس، السلام، السبوح. فإن هذه الأسماء ترجع إلى معاني التنزيه والتقديس وتبرئة الرب تبارك وتعالى عما لا يليق به، وإلى السلامة من النقائص والعيوب، أو أن يكون له ند من خلقه، أو أن يكون له نظير أو مثيل من خلقه، فهو المنزه سبحانه وتعالى عن كل ما ينافي صفات الكمال والجلال والعظمة، وهو المنزه عن الضد والند والكفء والمثال، تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهذا التنزيه هو من دلائل هذه الأسماء. فإذا قرأت اسم القدوس، والقدوس هذا معانيه رهيبة جدا، لكنها كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى، إلى معنى التنزيه ومعنى التقديس، يعني التنزيه عما لا يليق. ولهذا سميت الأرض بأنها مقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ويقول هذا شيء مقدس، مقدس بمعنى ماذا؟ يعني منزه عن كل ما لا يليق به. وكذلك السلام، بعض الناس يرى في اسم الله السلام يعني من السلام اللي هو ضد الحرب، لا، ليس المراد بالسلام هذا المعنى، وإنما المراد بالسلام تسليم ذات الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وعن كل ما لا يليق بكماله سبحانه وتعالى. إذن السلام معناه كده، ده اسم السلام، ده لو قعدت تتأمل فيه لا يستطيع عقلك أن يستوعب جلال هذا الاسم. كل ما لا يليق بالله فأنت تقول الله تعالى سلام من ذلك، يعني لا يمكن أن يكون الله تعالى متصفا بهذا النقص، استحالة. كل ما يدور ببالك مما يوهم نقصا أو مما يكون فيه نقص في الحقيقة فإنك تسلم الله سبحانه وتعالى من أن يتصف بهذا الوصف. وكذلك السبوح على نفس المعنى، وذكرنا من قبل طرفا مما يتعلق بالتسبيح وأنه يتعلق بمعنى التنزيه. ولهذا قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. القسم الرابع من أقسام أسمائه سبحانه وتعالى الأسماء الدالة على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد. هناك أسماء تتعلق أو أسماء هي لله تعالى لا تدل على معنى واحد وإنما تدل على عدد من المعاني، فإن من أسماء سبحانه وتعالى ما يكون دالا على عدة صفات ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها، تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها. ومن ذلكم أسماء تبارك وتعالى المجيد والعظيم والصمد والسيد إلى غير ذلك. وهذا لعله أن يأتي معنا إن شاء الله تعالى له يأتي معه أو يأتي فيه كلام إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن أسماء الله تبارك وتعالى تدل على نعوت وتدل على صفات وليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل هي أسماء مشتقة دالة على معان ودالة على صفات، هي صفات كمال قائمة به سبحانه وتعالى توجب له المدح والثناء. فمن أسمائه ما يدل على صفات ذاتية، ومنها ما يدل على صفات فعلية، ومنها ما يدل على صفات تقديس وتنزيه، ومنها ما يدل على جملة أوصاف عديدة وليس فيها مطلقا اسم يدل على صفة. والله جل وعلا أثنى على نفسه إلا ويدل على صفة، أنا أقصد ليس فيها اسم لا يدل على صفة. والله جل وعلا أثنى على نفسه بأسمائه وتمدح بها، قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال ولله الأسماء الحسنى. وبهذا يتبين خطأ قول من عد اسم مثلا من أسماء الله، من عد الدهر مثلا اسما من أسماء الله لمجرد أنه جاء في الحديث القدسي قول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، إذ ليس فيه دلالة على أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى، لأن الدهر هو الزمان والله تعالى هو الذي يقلب الليل والنهار. فمن سب الدهر وهو مسخر وهو مقلب من قبل الله تعالى رجعت مسبته إلى مسخره وإلى مقلبه وهو الله تعالى. وقد بيّن الله ذلك بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار. والدهر اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بأسماء الله تعالى الحسنى، لأنه اسم للوقت وللزمن، وأسماء الله تعالى كلها حسنى ليس فيها اسم جامد على الصحيح من أقوال أهل العلم. اعلم أيضا أيها الحبيب أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست منحصرة في 99. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فلا يعني أن أسماء الله كلها 99، بل إن من أسماء الله تعالى ما اختص الله تعالى به بعلمه، ومنها من علمه طائفة من خلقه فليست هذه الأسماء الموجودة في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي جميع أسمائه. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره: ما أصاب أحد أو ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، اسمعوا بقى اللي جاي، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر الحديث. فهذا دليل على أن الله قد يستأثر بعلم أسماء له. ثم إنك لو طالعت الأسماء الموجودة في كتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فربما تجاوزت هذه الأسماء أكثر من 100 ببضعة أسماء إذا جمعتها جميعا ويعني أقمت عليها القواعد المتعلقة بأسماء الله صفاته. وهذا دليل على أنه على أن أسماء الله تعالى لا تنحصر في هذا العدد. أيضا هنا قاعدة مهمة جدا فيما يتعلق بالأسماء، وأنا أسرد هذه القواعد بسرعة لأننا نريد أن نمضي بعد ذلك مع المنظومة حتى لا نبعد كثيرا عنها، لكننا في الحقيقة إن شاء الله لسنا بعيدين عنها، لأنه قال أسمائه الحسنى صفاته العلى، فنحن نريد أن نعرف ماذا يقصد بالأسماء وماذا يتعلق بهذه الأسماء من قواعد قبل أن نتكلم على بعضها. هنا قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة تتعلق باقتران أسماء الله تعالى بعضها ببعض. من الأمور المفيدة ملاحظتها في الحقيقة في فقه أسماء الله تعالى الحسنى اقتران أسماء الله تعالى في مواضع عديدة في القرآن والسنة، بل إن أكثر المواضع التي تذكر أسماء الله تعالى لا يأتي اسم واحد مفرد، في أكثر الأوقات تأتي أسماء مقترنة بعضها ببعض، فتجد مثلا وهو السميع البصير، لا تجد السميع وحدها، تجد السميع البصير، الغفور الرحيم، الغني الحميد، الخبير البصير، الرؤوف الرحيم إلى غير ذلك، الغني الكريم أو غني كريم. هذه الاقترانات أيضا لها فقه ينبغي أن نفطن إليه. لا ريب أن هذا الاقتران فيه من الحكم العظيمة والفوائد الجليلة والمنافع الكبيرة ما يدل على كمال الرب تبارك وتعالى وكمال تمجيده تبارك وتعالى، إذ كل اسم من أسمائه متضمن صفة كمال لله تعالى كما قلنا، فإذا اقترن باسم آخر كان له سبحانه وتعالى ثناء من كل اسم منهما باعتبار انفراده وثناء من اجتماعهما. يعني إذا كان اسم البصير لوحده هناك ثناء على الله تعالى بأنه البصير كما سنأخذ هذا إن شاء الله، فإذا اقترن مع اسم السميع فالسميع أيضا له ثناء معين يتعلق بفهم هذا الاسم، إذن اقترانهما جميعا هذا له ثناء ثالث غير الثناء الأول والثناء الثاني، ده زيادة على الاثنين. واضح هذا المعنى؟ سيتضح هذا في بعض الأمثلة التي يمكن أن نوضح بها المراد. كثيرا ما يرد مثلا في كتاب الله تعالى العزيز الحكيم، كثيرا ما يقترن العزيز والحكيم، والاقترانات دي علم لوحدها تحتاج إلى وقوف مع هذه الاقترانات لأنها علم بمفردها. العزيز الحكيم كثيرا ما يقترنان في كتاب الله تعالى، فيكون كل واحد منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة مثلا في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تبارك وتعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. بعض المخلوقين إذا وجد في نفسه عزة، العزة هذه تأخذه إلى أن يبطش لأنه عنده عزة، إيه اللي ناقصه يعني، يفعل ما يريد، يبطش هنا ويبطش هناك، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تبارك وتعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل. إذن لما نقول إن الله تبارك وتعالى له العزة فليست تلك العزة التي يمكن أن تتصورها لبعض المخلوقين التي تجعله يبطش يمينا وشمالا، لأنه عنده عزة ما ينقصه شيء. لكن هذه العزة فيها حكمة مقترنة بحكمة، فهو عزيز في حكمته، وهو حكيم سبحانه وتعالى في عزته. فالحكمة أحيانا قد يتصور بعض الناس أن الحكمة دائما هي تهدئة الأوضاع، دائما عنده حكمة، يقول لك فلان عنده حكمة، دائما هدي، دائما ارضى بالقليل، خلاص ما فيش داعي لدي، تنازل شوية، ليه؟ يقول لك الرجل ده عنده حكمة. لكن الله تعالى حكمته ليست كذلك، حكمة الله حكمة لكن معها عزة، ليست الحكمة التي ترضى دائما بتهدئة الأوضاع، لأنه ليس عنده عزة يمكن أن يفعل ما يريد. لا، ليس الله تعالى كذلك. الله تبارك وتعالى نعم عنده حكمة، لكنه هذه الحكمة مقترنة بعزة. إذا حكم الله تبارك وتعالى في قضية بأنه ينبغي أن يمهل فيها لهذا الظالم، فإن هذا ليس لضعف وليس لعدم عزة للقيام بما هو مطلوب تجاه هذا الظالم العتيد، لكن لأنه عنده عزة سبحانه وتعالى، لكن هي حكمة بالغة. فليس معنى الحكمة أنا أتمسك بالحكمة لأنه لا عزة عندي، لا، الموضوع ليس كذلك. الحكمة في عزة والعزة في حكمة، ولهذا قالوا عزيز في حكمته حكيم في عزته. فليس الذي جعله يكون عزيزا أنه لا حكمة له، لا، فلو أخذ القرى وهي ظالمة فأخذه أليم شديد، فهذا لا يعارض حكمته. إذا أراد أن يسوي بهم الأرض ففعل، فهذا لا يناقض حكمته سبحانه وتعالى. وإذا صبر على هؤلاء وعلى أذيتهم وأنظرهم لحكمة بالغة، فليس هذا لأجل أنه لا عزة عنده، لا، فهو عزيز لا يرام جنابه، لكنه يفعل كل شيء بمقداره لأن حكمته تقتضي ذلك سبحانه وتعالى. فالمقصود هنا، ده احنا مش في مجال الكلام على العزيز والحكيم، ده دول موضوع كبير. العزيز عشان تتكلم عنه ولا 10 محاضرات، عشان تتكلم عن أنواع عزته سبحانه وتعالى وعن تطبيقاتها وآثارها في هذا الكون، هذا يحتاج إلى عدد من المحاضرات. ده احنا بندي مثال بس لقضية ماذا؟ قضية إن الاسم الواحد بانفراده له كماله الذي يخصه، والاسم الآخر له كماله الذي يخصه، فإذا اقترن الاسمان فمعنى الكمال الأول لم يذهب ومعنى الكمال الثاني لم يذهب، لكن صار معنا كمال جديد. من أين أتى هذا الكمال؟ من اقتران الاسمين بعضهما ببعض. وهذا لعلنا أن يكون لنا إن شاء الله إليه مرجع إذا دخلنا في هذه الأسماء إن شاء الله تعالى. أيضا مثلا على سبيل المثال، تكرر في القرآن الغني الحميد مثلا، قال الله تعالى لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، وقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. والغنى صفة كمال لله تعالى، ولها مدلولاتها العجيبة ولها آثارها في الكون، هذه أيضا تستدعي كلاما رهيبا لما تتكلم عن غنى ربنا سبحانه وتعالى، ده موضوع كبير جدا. فغنى ربنا تبارك وتعالى صفة كمال الله، والحمد صفة كمال كذلك، فهو الحميد. واجتماع الغنى مع الحمد كمال ثالث، مش هو المعنى اللي جاي من الغني لوحده ولا من الحميد منفردا، ده هناك معنى يستقر مع استقرار معنى الغني بانفراده ومع استقرار معنى الحميد بانفراده، ستجد أن هناك معنى آخر وكمالا آخر يأتي من اجتماع هذين الاسمين الكريمين. أيضا تجد مثلا في سورة الشعراء يتكرر كثيرا في ختم قصص الأنبياء مع أممهم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وفيه دلالة رهيبة. العزيز معروف، العزيز الذي لا يرام جنابه وأنواع العزة سنتكلم عنها إن شاء الله في موضعها. والرحيم معروف معناه، ذكرناه في أول كلامنا على هذه المقدمة أو على مقدمة هذا النظم. طيب لما يأتي بقى العزيز الرحيم، كثير من الناس يتصور أنه بعد إهلاك القوم يرد اسم العزيز، هذا معنى مفهوم، لأنه من آثار عزته تبارك وتعالى أن يأخذ هؤلاء الجبابرة بعدما يدمر هؤلاء الأقوام، يقول لك وإن الله لهو العزيز، هذه مفهومة والمعنى قريب واضح للأذهان، فإن الله تعالى قد انتقم بعزته من هؤلاء الجبابرة وأزالهم فأهلكناهم، وبعدين يقول لك إن وإن ربك إن في ذلك لآية وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لكن اقتران اسم الرحيم كمان في الموضوع باسم العزيز يزيده كمالا آخر من عدة أوجه يمكن أن تتأملها بسرعة. الوجه الأول أنه تلاحظ دائما أن في سياق آيات الشعراء أن الله تبارك وتعالى يهلك الكافرين والظالمين، لكن بعد أمر مهم، هو إيه؟ بعد أن ينجي المؤمنين، صح ولا لا؟ مش كده برضو؟ تجد أن أكثر السياقات أن الله تعالى ينجي أولياءه وأتباع رسله، الأول ينجيهم وبعدين إيه؟ يأتي العذاب إلى الآخرين. طيب تنجية هؤلاء المؤمنين ألا تتعلق باسمه سبحانه وتعالى الرحيم؟ الرحمة تتمثل في ماذا هنا؟ في أنه نجى المؤمنين، مع أنه لو كان أهلك المؤمنين مع الكافرين ثم أخذ المؤمنين بأرواحهم إلى الجنة لكان هذا في غاية الرحمة كذلك. وماذا يريد المؤمنون؟ ماذا يريد المؤمنون إلا أن يرضى الله عنهم؟ حتى لو أن الهلاك جاء عاما فأهلك المؤمنين مع الكافرين، فمحصل الشيء ومجموع ما يحصل في الكون شيء يقتضي أن يحمد الله تعالى عليه، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ما الشأن أن يموت بعض المؤمنين معهم؟ إيه المشكلة؟ ليس هناك مشكلة إذا كانت أرواح المؤمنين ستأخذ من الأرض إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هم ماذا يريدون غير ذلك؟ أليس هم قد باعوا أنفسهم لله؟ باعوه خلاص وقبضوا الثمن، والثمن عند الله مضمون، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه النفوس التي اشتراها الله سبحانه وتعالى لم يعد لأصحابها ملك عليها، وإنما خولهم الله تعالى في التصرف فيها في حدود أوامره. ولهذا لا يجوز لك أن تتصرف في جسمك هذا وفي روحك وفي بدنك إلا على وفق ما أراد الله أن تفعل فيه. ليس من حقك أن تقول ده يعني ده جسمي وأتصرف فيه كما أشاء، لا، ليس من حقك هذا. إذا كنت قد بعت نفسك لله تعالى لا تتصرف في هذا الجسد ولا في هذه الروح إلا على وفق مراده سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه هو باعه خلاص، يبقى ماذا يريد؟ لكن الله تعالى لما قدر بعزته أن يهلك الظالمين وبرحمته أن يستثني هؤلاء أتباع الرسل الذين آمنوا به وصدقوا رسله، هذا فيه رحمة عجيبة جدا، فيه رحمة كبيرة إنه استثنى هؤلاء. ثم تعالى مجرد إهلاك الظلمة فيه رحمة للخلق، ولهذا قال وإن ربك لهو العزيز. اوعى تتصور من إنه العزيز أنه الذي عنده عزة لكن هذه العزة تقتضي والعياذ بالله ظلما، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ده هو لما اقتضت عزته أن يهلك هؤلاء الظالمين كانت هذه العزة في رحمة أيضا لسائر الخلق أجمعين. ولهذا نقول هو عزيز في رحمته. لما كان رحيما بهم بعض الناس يتصور أن رحمته تقتضي أن يكون الإنسان عنده خور، يعني لا يعاقب، ولذلك تقول لك أنا رحيم بأولادي، يبقى رحيما بأولادي حتى يضيع منه أولاده. فبالله عليكم في هذه الحالة هل يكون رحيما بهم؟ أنت تكون رحيما بولدك وأنت تأخذه من يديه يمشي على رجليه إلى أن تأتي به الطبيب، وأنت تعلم أن هذا الطبيب جراح وأنه سيجرح ولدك وربما سيفعل له عملية من أخطر ما يكون. أسأل الله تعالى أن يعافي الأمة كلها من ذلك، ويبدأ بتعمل له قلب مفتوح ويطلع قلبه برا ويشتغل برا، والأب بيقول له أرجوك اشرط بقى، أرجوك فين الرحمة دي؟ دي رحمة؟ نعم هذه هي الرحمة. فليست الرحمة رحمة هكذا مطلقا يكون مطلوبا أن يكون الإنسان عنده خور، لا، الرحمة رحمة الله تعالى رحمة في عزة، هو رحيم، ولما أهلكهم فهذا لا يتعارض مع كونه تبارك وتعالى رحيما. إذن هذا فيه دلالة على أن ما قدره تعالى لأنبيائه من النصر والتأييد والرفعة هو من أثار رحمته التي اختصهم بها، فكان لهم حافظا ومؤيدا وناصرا ومعينا، وما قدره لأعدائهم من الخذلان والحرمان والعقوبة والنكال من آثار عزته، فنصر رسله برحمته وانتقم من أعدائه وخذلهم بعزته، فكان ذكر الاسمين مقرونين في هذا السياق في غاية الحكمة والمناسبة. لما تيجي بقى عند الاقترانات هذه في كتاب الله أيضا تحتاج إلى وقفات طويلة، لكن هذه إشارات على بعض القواعد التي تتعلق بأسماء سبحانه وتعالى وبصفاته. أيضا هناك قاعدة أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، وهذا نبهنا عليه من قبل، فمن المفيد في هذا الباب حتى تفقه أسماء الله تعالى وصفاته أن تعلم أن أسماءه أعلام وأوصاف، الوصف بها بهذه الأوصاف لا ينافي العالمية، فهي أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله تعالى، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. يعني أنا لا أريد أن أستطرد كثيرا في ذكر هذه القواعد، لكن لعلي أن أختم بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول في مجموع الفتاوى، يقول: وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معان متضمنة لهذا المعنى، فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك كله دال على هذا المعنى. أبرز هذه الأدلة ما يلي: أن الله تبارك وتعالى وصف أسماءه بأنها كلها حسنى كما قلنا، بمعنى أنها بالغة في الحسن تمامه، الذي يدل على أنه ليست مجرد أعلام وأنها تقتضي أوصافا، أنها أوصاف كما قال الله هي أسماء حسنى، ولا يمكن أن تكون حسنى إلا لاشتمالها على أوصاف الكمال ونعوت الجلال كما قلنا من قبل. الأمر الآخر أنها إخبار الله تعالى عن نفسه، أو إخبار الله تعالى عن نفسه بتفرده بالمثل الأعلى في قوله: ولله المثل الأعلى، وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال ابن كثير: المثل الأعلى أي الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله جملة من المعاني التي يفسر بها المثل الأعلى، ليس هذا مقام الكلام عنها الآن. الأمر الثالث: ما ورد في القرآن من إثبات الحمد له سبحانه وتعالى وتفصيل محامده، فمن أسمائه سبحانه وتعالى مثلا الوهاب، ومن تفاصيل محمده في القرآن قوله تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. يعني كونه سمى نفسه الوهاب، ثم ذكر في كتابه أيضا سبحانه وتعالى قوله الحمد بأنه الحمد لله الذي وهب، ده معنى أن الوهاب هو الذي وهب، فيكون اسم الوهاب دالا على هذه الصفة العظيمة لله تعالى. وأيضا من أسماء تبارك وتعالى الخالق، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في تفصيل محامده أنه قال: الحمد لله الذي خلق، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. من أسمائه أيضا القدوس السلام، وقد قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هنا في النقائص عن الله تعالى، ولم يكن له ولي من الذل. إذا حمد الله نفسه فإنه يحمد نفسه على ماذا؟ على أوصاف ثابتة له. الله تعالى يقول أيضا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الذي له ما في السماوات وما في الأرض، تفسير ماذا؟ هو سمى نفسه الملك، وقال هنا: الحمد لله الذي له ما في السماوات، وقال في آيات أخرى: له ملك السماوات والأرض. فحمد نفسه أن له ملك السماوات والأرض، وهذا في معرض تفصيل محامده سبحانه وتعالى. وقد سمى نفسه قبل ذلك إيه؟ الملك، وسمى نفسه العليم، وأثنى على نفسه وحمد نفسه بأنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى آخر هذه الآيات. الأمر الرابع: أن في القرآن إثباتا لأسماء الله تعالى وإثباتا للصفات التي دلت عليها هذه الأسماء، شيء يؤكد لك هذا المعنى. يعني الله تعالى مثلا سمى نفسه العزيز ووصف نفسه بالعزة، فقال فلله العزة جميعا، هو سمى نفسه العزيز، فهذا دليل على أن اسم العزيز ليس بعيدا عن معنى العزة، بل إن المراد أن له هذا الاسم وأن هذا الاسم يتضمن هذه الصفة. سمى نفسه العليم ووصف نفسه بالعلم، فقال ولا يحيطون به بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال فاعلموا أن الله أو فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فأثبت لنفسه العلم مع إثبات لنفسه اسم العليم. كذلك سمى نفسه القوي ووصف نفسه بالقوة، فقال إن الله هو الرزاق ذو القوة، فطالما وصف نفسه بهذا الوصف فهذا دليل على أن اسم القوي يتضمن الصفة دي. كل ده بندور على أي معنى يا أخوانا؟ على معنى أن أسماء الله أعلام وإيه أوصاف، مش مجرد أعلام. بعض الناس يقول لك أيوة ربنا بيقول وهو السميع لكنه لا يسمع، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لا، ده احنا عندنا سميع يعني متصف بصفة السمع. كذلك سمى نفسه الرحمن والرحيم، وقال سبحانه وتعالى وربك الغفور ماذا؟ ذو الرحمة. ذو الرحمة يعني صاحب الرحمة، فوصف نفسه بصفة ايه؟ بصفة الرحمة. سمى نفسه الحكيم ووصف نفسه بالحكم، فقال له الحكم وإليه ترجعون، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، إلى آخر هذه المعاني التي يطول شرحها، لكننا سنتوقف عند هذا المقدار حتى لا يطول المقام بنا أكثر من ذلك. وإن شاء الله سيبقى للحديث بقية عند قول الناظم رحمه الله تعالى إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. عندنا سؤالان كبيران لهم هاتين الجائزة أو هاتين الجائزتين. السؤال الأول، أذكر دليلا على أن أسماء الله تعالى ليست منحصرة في 99. خلينا نشوف الناس ركزت معنا ولا ما ركزتش. طيب من اللي رافعين إيديهم ده جاوب قبل كده وخد جائزة، خد من الكتاب ده. طيب اللي يبقى بس رافع يكون ما خدش، عشان أنا مفترض أن أنتوا كلكم هتعرفوا تجاوبوا. طب اتفضل. استحضر يلا. ادوله فرصته. ايه ده؟ ايه الطريقة الإقصائية دي؟ ادوله فرصته. اتفضل. احسنت. ها، هات لي بقى موضع الشاهد، هات لي موضع الشاهد. اسألك بكل اسم هو لك. ها، احسنت. سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فده دليل على إيه؟ على أن هناك أسماء استأثر الله بعلمها. صح، أحسنت، جزاك الله خيرا. فضل ربنا ينفعك، بس تتابع معنا بقى. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني، أنا عاوز أشوف الجماعة إخواننا ما مدى، إحنا ركزنا في المرة الماضية على أنك ينبغي أن يكون عندك قدرة على أن تصوغ الكلام بطريقة علمية، يعني طريقة القعدة البلدي دي ما تنفعش في العلم، عايزين اللي يتكلم كلمتين يبقوا كلمتين ايه؟ تمام. عاوز واحد يذكر لي ثلاث قواعد من التي ذكرناها فيما يتعلق بأسماء الله تعالى، بس عاوز كلمتين، مش عاوز واحد يشرح للدرس، اللي يشرح للدرس مش هسمعه، هعمل كده لن اسمع له. انا مش عاوز واحد يشرح، انا عاوز اقول القاعدة الاولى 1 2 3 كلمة 2 3 4 كلمات بس، كلام مركز وكلام مقتضب يتعلق بالقواعد التي ذكرناها، حتى لو ما كناش ذكرناها النهارده وذكرناها من المره الماضيه لا باس، المهم اديني قواعد تتعلق باسماء الله تعالى. وفي قواعد سهله خالص، لو واحد شغل مخه هيقول قاعدتين ويبقى تمام جدا. تقدر؟ تفضل. انا عايز قواعد، انا عايز تقول لي القاعده الاولى كذا كذا كذا. انت كده لا، عايزين الناس اللي ما مين اللي ما خدش جوائز قبل كده؟ لا انا فاكرك المره دي، خلاص انت ما خدتش قبل كده. اتفضل اجب. ان اسماء الله تعالى كلها حسنى، بمعنى انها بالغة في الحسن غاية وكمالة، دي 1 2 خلاص دي خلصنا منها. غير احسنت. ان اسماء الله اعلام واوصاف، احنا عايزين يا جماعة بقى عبارتنا تبقى عبارة علمية بقى، نتعود كيف نتكلم. عايزين كلامنا يبقى واضح، مش عايزين نقعد نتكلم نجيب كلمه من الشرق وكلمه من الغرب نتعلم، مش قصدي عليك، انا اقصد على الاجمال. اذا احنا قلنا ان اسماء الله تعالى كلها حسنى، وان اسماء الله تعالى لها ايه، اعلام واوصاف. الثالث بقى ما خلاص دي تابعه لانها كلها حسنى. عايزين واحده ثالثه، عايزين نديك نسخه. معاك نسخه من الكتاب ولا ما معاكش؟ مفيش ولا قاعده قلناها النهارده غير دول. احنا عايزين ندي واحد ياخد الجزء الاول وانت تاخد الجزء الثاني. ايوه قول. ها احسنت، ان اسماء الله تعالى تقتضي اثارها من الخلق والتكوين. مش عايز تقول كده؟ برافو عليك، خد. على فكره لا باس انك تقول برافو والحاجات الانجليزي دي ما تعقدوهاش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم احيانا بكلمات ليست عربيه، صح ولا لا؟ حد يعرف طيب ازاي ياخد جايزه بقى؟ في جوائز تاني؟ لا خلاص مفيش جوائز. اذا ان شاء الله نكتفي بهذا المقدار، ونراكم ان شاء الله في الاسبوع المقبل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.